يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع اللقاء التاسع بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء السابع من صحيح السيرة وما زلنا نواصل الحديث عن شهادات الصحابة للأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكل صحابي يبين لنا ما رآه وما سمعه في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا ابن عباس وهو يصف آخر مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بالأنصار وكذلك كنت بدأت في حديث أبي سعيد الخدري وأيضا في شهادته في على الأيام الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم أتم حديثه في الصحيحين أبو سعيد الخدري يروي لنا أيضا المجلس الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ملتحفا بملحفة وقد عصب رأسه بعصابة دسمة أو دسماء سوداء فيها غبرة وفي رواية سوداء فلما خرج تلقته الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام لما تلقته الأنصار بالترحاب فقال والله إني لأحبكم صلى الله عليه وسلم ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حمد الله وأثنى عليه بالطبع يعني فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام لكن أبا بكر رضي الله عنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثال على نفسه صلى الله عليه وسلم فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأبنائنا ناس تعجبوا قال تعجب الناس لهذا الشيخ على أبي بكر يعني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله سبحانه وتعالى وأبو بكر رضي الله عنه يبكي هذا الشيخ يبكي ويقول بل فداك يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله بل نفديك بأنفسنا وأموالنا وأبنائنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبكي يا أبا بكر لا تبكي يا أبا بكر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه ولكن صاحبكم خليل الرحمن الله سبحانه وتعالى اتخذ صاحبكم النبي عليه الصلاة والسلام خليلا. الكثير من الناس لا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، إنما المشتهر أن الخليل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والخلة هي مرتبة أعلى من المحبة، أعلى من المحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختاره ربه سبحانه وتعالى خليلا، كما اختار إبراهيم عليه السلام خليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما من أحد له يد علينا إلا وقد كافأناه بها، إلا يد أبي بكر يكافئه الله بها يوم القيامة. لأن أبا بكر رضي الله عنه أنفق جل ماله في وقت ما كان يعني مع أحد مال في أوائل الإسلام، في أوائل الإسلام، فكانت الحاجة ساعتها ملحة للنفقة. فأبو بكر رضي الله عنه كان يأتي بماله كله للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد له يد عندنا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر رضي الله عنه يكافئه الله بها يوم القيامة. ولو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه. وأمر قال كل أبواب المسجد تغلق إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر، كل أبواب المسجد تغلق إلا باب أبي بكر. كانت هناك أبواب يدخل منها صحابة، عدة أبواب صغيرة يدخل منها يعني كالخوخة كده، وفي حديث يقول إلا خوخة أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإغلاق جميع هذه الأبواب التي يدخل منها الصحابة إلى المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا إشارة واضحة لتولي أبي بكر رضي الله عنه الأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك إشارات وإشارات تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتولى الأمر من بعده، أن يتولاه أبو بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص صراحة في حديث فيما أعلم على أنه يتولى الإمارة أو الخلافة بعد أبو بكر رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إشارات كثيرة وردت في ذلك. من هذا الذي نتكلم نحن بصدده الآن، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإغلاق جميع الأبواب التي يدخل منها الصحابة إلا باب أبي بكر رضي الله عنه فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بعد خطبته هذه إلى حجرة أم المؤمنين عائشة التي بينت أنه يمرض فيها الآن، بعد أن استأذن أمهات المؤمنين في أن يمرض في حجرة أم المؤمنين عائشة ولا يدور عليهن. فدخل حجرة أم المؤمنين عائشة، وهذا من حديثها الطويل الذي أخذ منه أجزاء. دخل حجرة أم المؤمنين عائشة وقال لها صلى الله عليه وسلم إني لأجد طعم السم الذي أكلته بخيبر، إني لأجد طعم السم الذي أكلته بخيبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، فمن أهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقبل هديته لكن لا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فكانت زينب اليهودية في خيبر بعد أن تم التصالح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يهود خيبر على أن يبقيهم النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر على أن يزرعوا، وأن لهم النصف وللمسلمين النصف، اصطلحوا على ذلك. والمفترض الأمر يعني لا يكون في غدر أو خيانة، لأن هم الذين سعوا إلى الصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر بعد أن استسلموا أراد أن يجليهم صلى الله عليه وسلم من خيبر كما فعل مع اليهود الآخرين الذين غدروا وخانوا العهد. كعادة اليهود، لكنهم سعوا إلى التصالح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسعوا إلى طلب الصلح على أن لهم النصف من ثمار خيبر وللمسلمين النصف، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليهم قال نبقيكم ما أبقاكم الله سبحانه وتعالى. فبعد هذا الصلح فإن زينب هذه اليهودية جاءت بشاة مصلية مشوية ووضعت فيها السم، وسألت أي الأجزاء أو أي القطع أي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الشاة، فقالوا لها الذراع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع عليه الصلاة والسلام، فأكثرت من السم في الذراع، ثم جيء بهذه الشاة وقدمت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. مفترض أن هناك صلحا، يعني لا خيانة ولا غد، لكن اليهود هكذا، يهود هكذا لا أمان لهم ولا عهد لهم ولا يعترفون إلا بالقوة وبمنطق القوة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهس نهسة منها، مجرد نهس نهسة فلم يستسيغها صلى الله عليه وسلم، وقال ارفعوا أيديكم، إن هذه الشاة أو هذه الذراع تحدثني أنها مسمومة. فلفظ النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذه. بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه أخذ أيضا هذه النهسة لكنه استساغها وأكلها رضي الله عنه، فمات منها في الحال، مات منها في الحال رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، والله يعصمك من الناس. حدثته الشاة أنها مسمومة، فلم يبتلع النبي عليه الصلاة والسلام هذه القطعة الصغيرة التي أخذها من الذراع. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هذه المرأة فجيء بها، فقال ما الذي حملك على ما فعلت؟ قالت لا يعني لا يغيب عنك ما فعلت بقومي، وأنا إن كنت نبيا لن يضرك، وإن كنت ملكا ارتحنا منك. هكذا تقول. هل كان هذا باقتراح من زينب فقط وبمبادرة منها فقط؟ لا، إنما هذا كان باتفاق ما بين زينب هذه اليهودية وبين زعماء اليهود، وهذا مذكور في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرسل إلى زعماء يهود، ويأتي إليه زعماء اليهود ويسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، من أبوكم فيكذبون، من سيدخل النار فيكذبون، ثم يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام هل وضعتم السم في الشاء؟ قالوا وضعنا. إذن كان هذا باتفاق ما بين زعماء يهود وبين هذه المرأة، ولم يكن بمبادرة منها فقط، يعني كما قلت هذه اليهود لا عهد لهم، لما بعد أن طلبوا الصلح فإنهم سعوا إلى قتل النبي عليه الصلاة والسلام كما سعوا إلى ذلك مرات ومرات قبل ذلك، عليهم لعنة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم المؤمنين عائشة إني لا أجد طعم السم الذي أكلته بخيبر، وهذا أوان قطع أبهري. قطع أبهري، الأبهر يعني العرق الرئيس الذي إذا قطع متصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان، مات نزف الإنسان ومات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الناس يستشكل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني يؤثر فيه السم، وهل النبي عليه الصلاة والسلام مات يعني متأثرا بالسم، مات شهيدا عليه الصلاة والسلام؟ وقالوا لا، البعض أنكر أن السم هذا هو سبب موت النبي عليه الصلاة والسلام، وسنرى في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين توجيه ذلك إن شاء الله وقدر. أكتفي بذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا